يا رحمة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم ونخال العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية، وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الدول الغربية لا تريد امتلاك إيران للتقنية النووية. وقال إسلامي إن الممثل الأعلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم تقريرا كاذبا خلال زيارته للمنشآت الإيرانية، وشدد على أن هذا السلوك غير احترافي، مشيرا إلى أن طهران تتابع موضوع التقرير المغلوط الذي قدمه مفتش الوكالة. وأضاف إسلامي أن تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران سياسي وقائم على أساس عدائي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن منتهكي حقوق الإنسان هم الحلفاء الاستراتيجيون لأمريكا وشركاء أوروبا في غرب آسيا. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له على تويتر: الكيان الصهيوني هو حليف أمريكا الاستراتيجيين وشريك أوروبا، قتل 224 فلسطينيا بينهم 53 طفلا عام 2022، وجرح أكثر من 10,000 شخص، وهاجم المنقذين وسيارات الإسعاف بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدا أن منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها المزيفون. أصيب 13 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة ريحة بالضفة الغربية صباح اليوم. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أسفر عن إصابة 13 منهم بجروح، بينهم 2 بحالة خطيرة، إضافة إلى دمار واسع في منازل الفلسطينيين. إلى ذلك، رصد مركز المعلومات الفلسطيني 22 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وتصدي لاعتداءات المستوطنين. شيع الفلسطينيون في مدينة جنين ظهر اليوم السبت 8 الشهيد عبد الله سميح قلالوة الذي ارتقى برصاص جند الاحتلال قرب حاجز حوارة مساء أمس الجمعة. وردد المشيعون هتافات الفداء للشهيد ومطالبة بالثأر والانتقام من الاحتلال والمستوطنين، فيما عمل الإضراب الشامل كل المؤسسات والمدارس والمحال التجارية في بلدة الجديدة حدادا على روح الشهيد. على صعيد آخر، حثت الحركة الإسلامية في القدس المحتلة شعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة والداخل على الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مشددة على وجوب الرباط والاعتكاف فيه للتأكيد على إسلاميته بكامل ساحاته وأروقته ومصلياته. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لابد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بمقدراتها وتطبيق القانون على الجميع. وقال سعيد في معرض رده على إضراب لإقامة الطرقات السريعة أن الطرقات ليست ملكا خاصا لتغلق، لافتا إلى أن القانون يطبق على الجميع وستتم محاسبة من يخطأ مهما كانت صفته. بدوره قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن البلاد تمر بأوضاع في منتهى الصعوبة على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. للمزيد حول آخر تطورات على الساحة التونسية في التقرير التالي.
برز الاتحاد التونسي للشغل مجددا في الساحة السياسية التونسية التي تشهد صراعا بين القوى السياسية والاجتماعية منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو تموز عام 2021، وشملت حل البرلمان ومجلس القضاء وما تلا ذلك من إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. إذ عقد الاتحاد اجتماعا طارئا لهيئته الإدارية ناقش فيه التصريحات الأخيرة للرئيس، ورأى أنها تنطوي على دعوة غير مباشرة إلى الاقتتال الأهلي، معتبرا ذلك محاولة من سعيد لصرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث، وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة.
يريدون تمرير الإصلاحات الموجعة اللي تحدثوا عليها فمني دائما وأبدا. في الإصلاحات الموجعة يلزم له الرأي العام بطرهات فارغة.
وقرر الاتحاد تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة من دون تسمية أي جهة، كما طالبهم بالاستجابة لمطالب الشعب في تحقيق المحاسبة، مؤكدا أنه لا بد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بكل مقدراتها وتطبيق القانون على الجميع.
أمال الشعب التونسي نحب نحقه ويخرج من الفقر والبؤس اللي خلاه فيه، ومن السطو واللي استطاع على الشعب التونسي في حياته في كرامته في حريته لابد أن يحاسب.
وأجرى تونس يوم الأحد الماضي الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بنسبة مشاركة بلغت 11.4%، ووصفت حركة النهضة في بيان نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بأنها رسالة شعبية إلى السلطة، معتبرة أن مقاطعة نحو 90% من المواطنين للانتخابات التشريعية لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد.
توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف برد سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم. وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات، ستكون هناك ضربات انتقامية، مهددا بحرق كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف، مشددا على أن رد موسكو سيكون شاملا وبكل الوسائل، فيما أكد استعداد القوات الروسية لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بما فيها ذلك أساسيات الردع النووي. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تستهدف إضعاف روسيا وتوسيع الهيمنة لواشنطن والناتو، حيث تواصل بروكسل دعمها المتهور للنازيين الجدد في كييف. وأضافت ماريا زخاروفا أن القمة جاءت من أجل إضعاف روسيا وخدمة لتطلعات الهيمنة للولايات المتحدة وحلف الناتو، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه المتهور لنظام النازي الجديد في كييف، لافتة إلى أن المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف سيصابون بخيبة أمل شديدة. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران التقنية النووية وترفض إملاءات الوكالة الدول الطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 يأتيكم اللقاء المباشر الصباحي الذي بث بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام عند 8 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين، تستمعون لهذا البرنامج على الهواء مباشرة في الساعة 8:15. عند 8:45 الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. عند 9 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. في الساعة 10 يبدأ معكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00 قسم الأخبار وحصاد المساء. ألوان ثقافية، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 11:25. عند 12:00 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58. عند 1:09 من قصص القرآن. أحبتي، نشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أعظمها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي.
وليد الكعبة، برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام.
علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم. علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم. علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب.
من هدى حصن خيبر غير مولاي، من بعثر الأحزاب غير مولاي، من هدى حصن خيبر غير مولاي، من بعثر الأحزاب غير مولاي.
علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم. علي ابن أبي طالب.
قد هل نور علي المرتضى ألقا، هذا قرين رسول الله والحكم.
هذا علي وفي المعمور مولده، بأي فخر تدين العرب والعجم.
ماذا أقول ماذا أقول، عظيم الخلق أدبه،
إن الكلام إذا يمضي سيتهم.
عبد وخير عباد الله أجمعهم من بعد أحمد وهو السيف والقلم.
هو الكاتب، هو الكتاب ونور الحق حكمته، حب الولي رضاعا ليس ينفطم.
يا آية الله، سيف المصطفى العربي وصحوة المجد في كفيه يلتجم.
حبوت قدرا تعيد الشمس إن أفلت، أنت الإمام وعطر المصطفى الشبم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتي الكرام، في هذا اليوم السعيد والجميل في ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام،
أسعد الله أيامكم أحبتي الأفاضل، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومعكم وهذا البرنامج الخاص وليد الكعبة بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في 13 من شهر رجب الأصل.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين.
همت
والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين،
الك بابين.
باب معركة خيبر وباب الجنة يا حيدر، غرامي الروح نساني وذكرت اثنين،
ذكرت اثنين
بعد لك باب ناسيها يا ضي العين،
يا ضي العين.
تعال قبالي وتصور اراوي لك عشق اخضر، لك يا العايش ببالي تحت لك.
نعم، كل عام وانتم بخير.
وانتم كذلك سيد مصطفى، اهلا وسهلا. من دواعي الفخر والسرور اليوم يعني اكون برفقه سيد مصطفى رجاء، بارك لك هذه الذكرى العطره. بالمناسبه سيد مصطفى، انت من الساده الكرام، من اولاد الساده. الى اي امام يصل نسبك الشريف؟
احنا ساده حسينيين، يا
بارك الله فيك. احسنت. فمبارك عليك ومبارك على كل السادة هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة أبيكم أيها السادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أيضا أبونا نحن أيضا.
أكيد إمام المتقين.
أحسنت، بارك الله فيك. إن شاء الله نكون من شيعته ومن مواليه، وأكيد نكون من محبيه، لكن أن نكون من شيعته هذا يعني شيء يحتاج إلى من مزيد من الجرأة، وإن شاء الله التوفيق الجميع نكون من شيعته ومواليه بإذن الله.
الله يوفقك إن شاء الله. سنلتقيكم إن شاء الله مستمعين الكرام على مدى هذه الفترة الخاصة التي خصصتها إذاعة طهران العربية حقيقة بهذه المناسبة الميمونة المباركة الجميلة، ونحن نعيش هذا العام ذكرى مولد أمير المؤمنين في عشرة الفجر المباركة أيضا.
نعم.
ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فسنقدم إن شاء الله مزيجا من البرامج الطيبة والجميلة
التي تحمل شذا الولادة العطرة وأيضا فرحة أيام عشرة الفجر المباركة.
أحسنتم.
Thank you.
أن نبارك للآباء هذه المناسبة الطيبة. جميل، عيد جميل. الأب بمناسبة جميل. مولد أمير المؤمنين، يكرمون الآباء ويحتفلون للآباء، فمبروك عليك هذه المناسبة الطيبة وعلى كل الآباء هذه المناسبة الجميلة.
تحية طيبة لجميع الآباء وأيضا الأمهات. مع
إنس وجن تغني جاءت لطه تهني، إنس وجن تغني جاءت لطه تهني، علي علي الغالي حبك سكن دلالي، علي علي الغالي حبك سكن دلالي،
للكون أنت أمير بحكمة واقتداري، على يديك يدور بليله والنهار، يا من معالي تبقى لوحة الانتصار، تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار، تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار، أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى، أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى، علي علي الغالي
حبك سكن
دلالي،
علي علي
يا الغالي
حبك سكن
دلالي،
نعم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف خير وعافية وسرور وفرحة مفعمة إن شاء الله نعيشها في هذه الأيام في هذا الشهر الفضيل المبارك. سيد مصطفى، في القرآن الكريم لدينا مفردات أيام الله.
نعم.
أكيد يعني مرت عليك هذه المفردة، طبعا يعني تحدث في ما يسمى بأيام الله أشياء وحوادث ووقائع لم تحدث في غيرها من الأيام، بحيث هناك التفاتة من قبل الله سبحانه وتعالى، يريد الله أن يلفت انتباه الناس إلى شيء حدث، إما شيء سلبي أو إيجابي، يعني إما مثلا التفات الناس إلى قضية معينة مثل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما ولد النبي نعرف بأن هناك بعض الأشياء العجيبة والخوارق حدثت، طاق كسرى ولا أدري إخماد نار في نار المجوس وما إلى ذلك من الأحداث.
نعم.
فيما يتعلق بذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، نعيش حادثة هي لم تقضي عليها زمن، لم يقضي عليها زمن، هي حادثة ما زالت موجودة، وهي ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في داخل الكعبة المشرفة، وإن شاء الله نقرأ الرواية الواردة في هذا المجال. واللطيف أن يعني آثار تلك الحادثة الخارقة ما زالت موجودة، والناس يتبركون بمشاهدة تلك الواقعة، وأنت أيضا رأيت بأم عينيك تلك الانشقاقات التي حدثت في جدار الكعبة.
الله يرزقنا إن شاء الله مرة أخرى نرى هذا الشق وهذا الجدار الطيب وهذا الركن من أركان الكعبة. لكن في رواية عن يزيد بن قنعب أو قنعب أنه قال
أو قعنب
نعم. نعم، عندما قال بأنه كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزة الذين كانوا بإزاء بيت الله الحرام.
نعم. إذ
أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وهي كانت حاملا به لتسعة أشهر، وقد أخذها حقيقة التعب، وكانت وقت حقيقة الولادة. نعم. التي قالت السيدة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، قالت: يا رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي.
نعم، ويضيف الراوي وهو يزيد بن قعنب: رأيت البيت قد انشق عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، وعاد إلى حاله، أي البيت عاد إلى حاله، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عز وجل. ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيته، فأقبلوا مسرعين والبشر يعلو وجوههم، وتقدم من بينهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فضمه إلى صدره وحمله إلى بيت أبي طالب، حيث كان الرسول في تلك الفترة يعيش مع السيدة خديجة في دار عمه منذ زواجه. وانقدح في ذهن أبي طالب أن يسمي وليده عليا.
سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. وهكذا سماه وأقام أبو طالب وليمة على شرف الوليد المبارك، ونحر الكثير من الأنعام. وبذلك يقول الشاعر في هذه المناسبة، وهو الشاعر الكبير الحميري:
ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد.
بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد.
في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد.
ما لف في خرق القوافل مثله، إلا ابن آمنة النبي محمد. نعم، سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي أمير المؤمنين. هذا اليوم كما تفضل أخي العزيز السيد مصطفى يسمى في الجمهورية الإسلامية في إيران بيوم الأب. واللطيف سيد مصطفى، يعني نحن كما قلنا بجانب احتفالنا بسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، نعيش أيضا عشرة الفجر المباركة، هذه الثورة التي حقيقة ربما من الناحية الإعلامية أجحفنا بحقها ولم نستطع أن نعطي حقها من تسليط الضوء على قيامها وعلى أثرها. من يعني الأشياء البسيطة ممكن أن نقولها بسيطة، أنه قبل الثورة الإسلامية كان يوم الأب يصادف يوم ولادة رضا شاه، يعني كانوا يحتفلون بيوم ولادة الملك رضا شاه بيوم الأب.
يوم الأب،
يعني انظر يعني كيف يكون مقارنة عندما يقول الإمام علي عليه السلام أنا ومعاوية، يعني هكذا أصبح أن أنزلني الدهر حتى يقال علي ومعاوية. يعني أين الإمام علي عليه السلام وأين معاوية؟ أين الإمام علي عليه السلام و هذا المسمى برضا شاه؟ فأيضا من يعني طبعاً ثمرات الثورة.
من الجميل أن الإمام الخميني قد استفاد حقيقة، أو الثورة الإسلامية بشكل عام قد تستفيد من هذه القيم الطيبة والأمثلة البارزة في الدين الإسلامي، عندما يقول النبي أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فاختيار يوم الأب في يوم ولادة أمير المؤمنين جدا يكون مناسب وجميل. وطبعا يوم الأم يوم مولد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيضا المناسبات الدينية الجميلة التي تكون في ثقافتنا، تكون في حضارتنا، ونحن بنينا عليها هذه الحضارة الجميلة والطيبة، أن نحتفل بها في هذه الأيام الطيبة والمناسبة. ولا فرق، الإمام علي هو نفس الرسول، يعني كما يقول نفس الرسول وأخوه وزوج البتول سيف الله المسلول، على أي حال هذه الألقاب الطيبة للإمام علي عليه السلام، فمناسبة جميلة وطيبة. بارك الله فيك.
أحسنت. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له ألقاب وكنى ونعوت يصعب حصرها والإمام الإلمام بها، وكلها صادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف المواقف والمناسبات العديدة التي وقفها سلام الله عليه لنشر الإسلام والدفاع عن أمير المؤمنين. يعني هذه الصفة وهذا اللقب الذي لا يتصف به حتى سائر الأئمة عليهم السلام، يعني كلهم أئمة ولكن هذا اللقب أمير المؤمنين يعطى هذا اللقب فقط لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه.
ونحن نفتخر عندما نريد أن نقترب من هذه المسألة في إيماننا أن نفتخر ونقول أمير المؤمنين هو أميرنا يكون.
نعم إن شاء
يعني
الله.
ننتمي بهذه المدرسة أحسنت. وبهذه السلالة. نعم. بهذه الطريقة على أي حال. ويعسو بالدين. نعم. والمسلمين. أحسنت. ومبير الشرك والمشركين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين
ومولى المؤمنين وشبيه هارون والمرتضى وكما أشرت نفس الرسول صلى الله عليه وآله وأخوه وزوج البتول وسيف الله المسلول
وأمير البررة وقاتل الفجرة وقسيم الجنة والنار وصاحب اللواء وسيد العرب وخاصف النعل
وكشاف الكرب والصديق الأكبر وذو القرنين والهادي والفاروق والداعي
والشاهد وباب المدينة والوالي والوصي
وقاضي دين رسول الله صلى الله عليه وآله ومنجز وعده والنبأ العظيم
والصراط المستقيم والأنزع البطين وأما كناه التي يتم ذكرها أيضا.
نعم.
ويجب أن نذكرها في هذه اللحظات.
نعم أبو الحسن
الله الله
الله أبو الحسن أبو الحسين سلام الله عليه أبو السبطين وأبو
الريحانتين وأبو تراب
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذا البرنامج الخاص وليد الكعبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كل عام وأنتم بألف خير وفي هذه اللحظة ننتقل إلى ضيف البرنامج إلى سماحة الشيخ حسن البغدادي الكاتب والباحث الإسلامي ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان
نعم سماحة الشيخ حسن السلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير
عليكم السلام كل عام وانتم بخير
حياكم الله, الله. تقبل الله الأعمال والطاعات في هذه الأيام المباركة من شهر رجب وكما نبارك لك مولد أمير المؤمنين إلى جانبها أيضا نبارك هذه الأيام الطيبة التي نحن نعيشها في ذكرى عشرة الفجر المباركة في إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لكن لنبدأ مع مناسبة حقيقة مولد أمير المؤمنين وحبذا أن تتحدثون لنا عن هذه المناسبة الطيبة وعن هذه الشخصية الفذة التي نتوقف بإزاء ولادتها في هذا اليوم مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام تفضلوا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله الأعمال والطاعات الحديث عن الإمام علي عليه السلام يعني حديث لا يمكن اختصاره في زمان أو مكان هو حديث عن شخصية أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأخفى محبوه فضائله خوفا ومع ذلك خرج ما ملأ الفضاء وهذا الكون بأسره ومنذ ذلك الوقت إلى يوم القيامة الإمام علي عليه السلام هو التجربة الفريدة من نوعها في الحكم والعدالة والبلاغة والعلم وكل ملكات الرقي اجتمعت في شخص الإمام علي عليه السلام هذه الشخصية لم تتكرر إلا في عهد مولانا الإمام محمد بن الحسن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مرئ ظلما وجورا وكل الذين كتبوا عن الإمام علي عليه السلام من غير الشيعة من غير المسلمين من المستشرقين من غيرهم كانوا يجمعون على عدالة علي بن أبي طالب على تلك التجربة الفريدة يعني في الحكم وفي النظام التي لم يهدأ له معها بال هذه السنوات الخمس ولكن مع ذلك كانت تقدم كتجربة فريدة يمكن للبشرية أن تقتدي بها ولو أن العالم اقتدى بعلي بن أبي طالب وبنهجه لما رأينا مظلوما ومحروما ومضطهدا ولما كانت هناك حروب ومشاكل ولما كانت هناك اعتداءات ونكبات لكان هذا العالم هذا الخير عم العالم بأسره. نعم
نعم سماحة الشيخ حسن بغدادي، أشكر على يعني هذه المقدمة التي فتحت لنا الباب لكي نغوص أكثر في حياة سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أريد أن أوجه هذا السؤال إلى حضرتك سماحة الشيخ، بأننا ما هي الطرق التي يمكننا أن نفعلها من أجل أن نعرف أكثر سيرة الإمام علي عليه السلام، وأن نؤدي واجبنا لتعريف الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى سائر المسلمين أو حتى غير المسلمين الذين إن عرفوا وتعلموا على شيء من مدرسة الإمام أكيد لا انجذبوا نحو سيرة الإمام وإلى شخصية الإمام؟
بالتأكيد يعني اليوم نحن نحتاج إلى أن نقدم للعالم بأسره نهج علي بن أبي طالب وكل تجاربه وما قام به من في كتابه نهج البلاغة، هذا الكتاب الذي يأتي بعد القرآن الكريم على مستوى المناهج الفكرية والتربوية والإدارية والسياسية. هذا الكتاب الذي يمكن لو أننا شرحناه وقدمناه للعالم كان يمكن أن يحتذى به وأن يكون نبراسا لهم، ويمكن أن يقتدوا به ويكون في كل يحل لهم كثير من المشاكل حقيقة. كانت في سوريا أو كانت في الإدارة أو كانت في المجتمع أو كانت العلاقة بين المسؤول والرعية، بين القائد والأمة. يستطيع يعني نستطيع لو أننا قدمنا نهج البلاغة بشكل صحيح على المستوى الفكري وعلى المستوى العملي. يعني اليوم نحن عندنا نماذج يمكن أن يحتذى بها، على سبيل المثال قيام الجمهورية الإسلامية في إيران التي صنعها وأسسها الإمام الراحل الإمام السيد الخميني رضي الله عليه، والتي يقودها اليوم القائد الإمام الخامنئي رضي الله بعمره الشريف. الحقيقة تصلح هذه الجمهورية أن تكون نموذج يعني يحتذى به على مستوى العالم، العالم كله اليوم حتى لو لم يعتقد بالمعنى العملي لكنه جزما هو يؤمن بداخله أن نموذج الجمهورية الإسلامية هي مصداق من مصادق حكم علي بن أبي طالب بهذا المعنى. نحن لا نقول هي معصومة أو لا نريد أن نقول هناك أخطاء،
صحيح.
لكن أتحدث أنا عن النموذج العام. نحن اليوم كمسلمين لو أننا سرنا على طريق ونهج علي بن أبي طالب لفتحنا العالم، لما بقي هناك إنسان لا ينتمي إلى هذا الإسلام. نحن مقصرون أيضا، نحن ننتمي إليه بالمعنى العاطفي ولكننا في كثير من الأحيان لا نسير على دربه وعلى نهجه. لو أن المسلمين التزموا نهج علي عمليا وقدموه للعالم فكرا ونهجا وحضارة لآمن الجميع بهذا الإسلام ولاتبعوا علي بن أبي طالب، ولكن مع الأسف نحن في بعض الأحيان مقصرون في ذلك. إذا يمكن أن نقدم مسارا واضحا عن علي من خلال نهج البلاغة، من خلال سيرة الأئمة،
صحيح،
من خلال نموذج الحكم في إيران، من خلال نموذج المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال العنفوان الذي يشهده محور المقاومة اليوم ضد الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وغيره. هذا العنفوان هو يمثل جزء من عنفوان علي بن أبي طالب عليه السلام في السلطة وفي الحكم عندما وقف في صفين وفي الجمل والنهروان وغيرها. وأمام المشركين أيضا قبل في بداية الدعوة. إذن هذه يمكن نحن بمجموعها أن تشكل معبرا للعالم كي يقتدي بنا ويهتدي بهدينا ويسير على ذاته.
جميل ما تتفضل به شيخنا الفاضل عن هذه المصادق وهذه النماذج التي تحدثت عنها، ولكن أنا بودي أسألكم أيضا عن أن ندخل هذا الكتاب الثمين المبارك نهج البلاغة، ولربما هو شرحا للآيات القرآنية المباركات كما يقال،
قد
شرحها أمير المؤمنين، لكن نود أن نتساءل كيف يمكن إدخالها ضمن التربية العائلية والمناهج التربوية والدراسية. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله ونسلط الضوء على هذه النقطة أيضا.
نعم
اسمك علي اسمك علي مشتاق من خيال علي قدر سما فوق البشر اسمك عيلي الفي بيت الله في بيت الله ما خلق إلا علي وهيهات يخلق مثل حيدر ربينا
وهيهات
حسامك يا علي طيبت حد أطع راسين عمرو راس مرحب أهل الكفر عراسين حد أهل الكفر عراسين حد بكل موت شرب الموت مرحايا علي لما أتى المرحب كان حده رسول الله فيه كتير مرحب وقال له يا علي اقلع الباب هيهات يخلق مثل حيدر ربينا
هيهات
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا اليوم الجميل ذكرى مولد أمير المؤمنين ونحن نتحدث عن فضائل مولانا الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وأكيد كما قال الرسول الأعظم أو كما جاءت في الروايات ذكر علي عبادة هذه عبادة نحن الآن مشغولين بها
إن شاء الله
الله يتقبل منا ومنكم جميعا وبالعودة مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسن البغدادي الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان شيخنا الفاضل قبل الفاصل قد انتهيتم إلى ذكر بعض النماذج العامة والمصاديق التي يمكن الاستمرار عليها حتى العالم إن شاء الله يأخذ نموذجا من هذا الحكم العلوي والإسلام المحمدي الأصيل لكن نحن نريد أن نسلط الضوء على بعدنا وفراقنا عن كتاب نهج البلاغة كيف يمكننا أن ندخله ضمن التربية العائلية والمناهج التربوية وكذلك الدراسية وأن لا تكون هذه الفاصلة يعني بيننا وبين هذا الإرث العلوي الكريم والمبارك
الحقيقة يا أخي العزيز أنه اليوم المسلمين بشكل عام هم يعني يعيشون البعد عن كل شيء حتى عن القرآن الكريم يعني فضلا عن نهج البلاغة من المفروض أن يكون هناك برامج أو مؤسسات تشرح للمسلمين بالمقدس هذا الكتاب الذي يأتي بعد القرآن الكريم يعني أنا طلب مني برامج عن نهج البلاغ المصاعد أكثر ما لو طلب برامج عن القرآن الكريم على المستوى الكثير لهذا نهج البلاغة هو كتاب كامل وشامل فيه يعالج كل مشاكل المسلمين على مستوى الإدارة والحكم أو على صعيد المناهج التربوية في البيت أو علاقة العبد مع ربه والعلاقة الناس العلاقة الحاكم علاقة الوالي إذن يمكن نحن أن نأتي بنهج البلاغة وهذا كثير من العلماء شرحوه
نعم.
وفصلوا في هذه الفقرات والعبائر ويمكن أن نحن نقدمها من خلال برامج مثلا تلفزيونية وإذاعية ومناهج فكرية وتربوية نعم نهج البلاغة كتاب عظيم يعني يجب أن لا ننساه وأن لا نهمله وأن نحييه مجددا في النفوس.
نعم
نعم لنكتفي بهذا المقدار سماحة الشيخ حسن البغدادي، أشكرك جزيل الشكر على إتاحة الفرصة وعلى هذه الإيضاحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع لأداء دوره في تعريف الناس على مدرسة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور المبارك في البرنامج.
حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، يا نور البصائر حبك بالضماير، يا نور البصائر حبك بالضماير، حيدر يا إمامي، حيدر يا إمامي،
حيدر يا علي يا أغلى محبوب، يا أحلى اسم على القلب مكتوب، حيدر يا علي يا أغلى محبوب، يا أحلى اسم على القلب مكتوب، ليل نهار تلهج بيك القلوب، لو حبك ذنب منا فلا توب، لو حبك ذنب صار بيها ندخل النار، لو حبك ذنب صار بيها ندخل النار، ما هب المخاطر حبك بالضماير، ما هب المخاطر حبك بالضماير، حيدر يا إمامي، حيدر يا إمامي،
حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، يا نور البصائر حبك بالضماير، يا نور البصائر حبك بالضماير، حيدر يا إمامي، حيدر يا إمامي،
عندي قلب من حبك تنوار، كل دقة بضميرك صيحة دار، عندي قلب من حبك تنوار، كل دقة بضميرك صيحة دار، انشدش بيك يا دلال تسعار، يقل الشوق حس يزيد كبار، ينشدني ونشده عن هاي المودة، ينشدني ونشده عن هاي المودة، هي ذخري باشر حبك بالضماير، هي ذخري باشر حبك بالضماير، حيدر يا إمامي، حيدر يا إمامي،
حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، حيدر يا إمامي
يا علي،
يا شوقي وغرامي، يا نور البصائر
يا علي،
حبك بالضماير، يا نور البصائر حبك بالضماير.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. لقد كان الإمام علي عليه السلام منحة إلهية ونعمة سماوية، زفه الله للبشرية والإسلام حتى صار نبراسا هاديا لكل الأنام، ومصباحا مضيئا للأمم والأجيال في كل زمان ومكان. ولقد حاز عليه السلام لقب الباب لكل العلوم، وشعار الإمام لكل الأنام، ورتبة الأمير لكل الكرام، فصار القدوة والمرجع على الدوام للكل الخاص والعام، من رجال الدين والإسلام يسير بهم إلى جادة الحق والخير والسلام، فينعم في الدنيا بالسعادة والاحترام، وفي الآخرة بمقعد الصدق عند الملك العلام. لقد كان الإمام علي عليه السلام ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخاه ونفسه، ولم يكن ذلك لأحد غيره، فهو فريد عصره ووحيد دهره، ليس له بعد النبي شبيه أو مثيل، ولا بين الأنام نظير أو عديل. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي. وليست الموالاة لعلي عليه السلام تعني مجرد المحبة بقدر ما تعني الاقتداء به والسير على هديه ونهجه في كل زمان ومكان. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا النور العلمي والهدي العلوي من أي وقت مضى، والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم حياكم الله وشكرا لهذه الأصوات. أظن كان معنا علي شكر من لبنان، بارك الله فيك وحياكم الله. طبعا سيد مصطفى أنت مع ضيف البرنامج نعم. فتحت موضوع جدا مهم، وأعتقد يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل والحديث عنه، لكن بمقدار ما يسمح لنا وقت البرنامج قبل عرض الإخبارية الموجز،
وإن شاء الله نقلناه أيضا
أكيد أكيد يعني من بعد الأخبار إن شاء الله أيضا نواصل هذا الموضوع، لكن كإشارة لما تفضلت به من واجب أتباع مدرسة أهل البيت وواجب شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تسليط الضوء على مدرسة الإمام، على سيرة الإمام، هذا لا شك الكل يتفق بأنه يعني واجب.
نعم.
يعني كما أننا نصلي، كما أننا نصوم ونحج ونزور وما إلى ذلك، علينا هذا الواجب بأن نعرف الإمام علي عليه السلام بعد تلك المحاولات التي كانت أيام زمان. يعني كان الإمام يصور على أنه حتى على أنه لا سمح الله غير مسلم، على أنه كافر، وكان يسب على المنابر كما يذكر في التاريخ أنه 70,000 منبر في يعني الدول الإسلامية يوم ذاك كان يسب الإمام سلام الله تعالى عليه. يعني أصبح سب الإمام عليه السلام سنة يلتزم بها المسلمون، وحقيقة يعني تجاه كل تلك الظلمات التي تعرض لها الإمام سلام الله عليه، حتى عندما يستشهد في جامع الكوفة، في مسجد الكوفة، ويصل الخبر إلى الشام، الناس فيما بينهم يقولون وهل كان علي بحسب تعبيرهم
يصلي.
سلام الله عليه وهل كان يعني يصلي اللي دخل المسجد؟ إذن أمام كل هذه المحاولات التي أرادت أن تعتم على حقيقة الإمام، فهذا الدور واجب، لكن كيف وبأي طريقة هذا يحتاج إلى مزيد من الحديث. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مبارك عليكم هذا اليوم السعيد، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب فعال لما يريد. نعم سيد مصطفى،
نعم
بسرعة وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من البرنامج.
الحمد لله الذي وفقنا طبعا عند هذه الوقفة الطيبة مع مستمعينا الأكارم لنعيش هذه الفرحة المباركة في هذه الأيام الجميلة. وفقط لكي طبعا أيضا نشكر مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الفترة
في القسم الثاني.
القسم الثاني الزميل حميد حسن خاني، شكرا جزيلا يا حميد، مبروك عليك هذا اليوم وهذا العيد السعيد. لاستجماع أطراف الحديث يا أمير، ونحن اليوم تحدثنا عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وسيرته المباركة بعض الشيء، والآن عندما نتحدث عن الثورة الإسلامية في إيران وذكرى انتصارها، كان يؤكد سماحة الإمام الخامنئي على أمور كثيرة، وكان يقول في حديثه وخطابه دائما بأننا منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية بدأنا بوضع الأسس، وبدأنا برفع الأمور، الشبهات التي كانت موجودة والأمور التي كانت تربطنا بالعالم الغربي حتى تستقل هذه الثورة الإسلامية.
نعم. يعني تعتمد على نفسها.
كانت تواجه إيران مستويات عديدة من الخطط المشوهة التي كانت تأتي من الأعداء، من الإنكار والشبهات وكذلك التشويه والتقليل. لكن اليوم يعني هذا الخطاب ليس لهذا العام، لسنتين أو ثلاث سنوات ماضية.
نعم.
عندما اجتازت عمرها 40 الثورة
صحيح
الإسلامية
صحيح.
والآن في عامها 44 لانتصار ثورتها،
الخطوة الأولى
كان يقول نعم الإمام الخامنئي بأننا الآن وصلنا إلى في سن 40، سن الرشد، الوعي التام، علينا من الآن فصاعدا. عندما يتحدث البعض يقول تصدير الثورة الإسلامية، لا أوافق على تصدير الثورة الإسلامية، ولكن نوافق على أنه الثورة الإسلامية تكون نموذجا لسائر البلدان، لسائر الشعوب، كي يستطيعون العيش باستقلال وعزة وكرامة ومبادئنا القيم الدينية التي تكون بين أيدينا.
نعم، ومفهوم تصدير الثورة ليس أننا نريد أن نصدر أسلحتنا وندعو الآخرين للثورة على حكومة، لا ثقافة الثورة الإسلامية بنيت على ثقافة مواجهة الكفر، مواجهة حتى ليس الكفر كفكرة كمبدأ، مواجهة الكفر الذي يريد أن يستولي على المسلمين، وفقا لما كان يؤكد عليه الإمام الخميني آية نفي السبيل، أنه ليس للكفار على المسلمين سبيل بحسب المنطق القرآني. وهكذا نحن لو نظرنا إلى أنه لو لم تحدث الثورة الإسلامية، لو لم نعلن لبناء الثورة الإسلامية على أساس مدرسة أهل البيت، على أساس مدرسة الإمام علي عليه السلام في إدارة الحكم، فكيف كان اليوم الإسلام؟ يعني بأي شيء كان يعرف الإسلام؟ الإسلام كان إسلام الذي يدعو إليه النظام الملكي الشاهنشاهي، الإسلام الذي يدعو إليه آل سعود والآلات هنا وهناك. على اي حال وقتنا شرف على الانتهاء، ونشكر الله حقيقة على هذه النعمة العظيمة، على نعمة الثورة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
شكري
لنا ولكم.
وتقديري مرة أخرى لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء والمساهمات القيمة التي بعثتموها إلينا. حتى لقاء قادم، ومساهمات ومشاركات وأعياد طيبة أخرى نستودع
إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان.
I'm not afraid. وحدك زايدة من هالسما متل البدا ظل فيها متهن